يا فتاح. إذن فإذا أعطيت قلبك حقه عبر الجوارح حينما تكون معافا على هذا المستوى من الحس وأنت شاب، لا شك أن الله سبحانه وتعالى أولا لن يترك عملك، من حيث أنك إذا ضعفت بسبب بلاء الله عز وجل يبقى لك جريان ثواب العمل الذي كنت تفعله في شبابك من قيام وصيام وذكر وتلاوة وما شابه ذلك. قد يقصر الإنسان على بعض العبادات دون غيرها لعدم استطاعته بسبب من الأسباب في شيخوخته، ولكن لما كان على هذا المستوى من المنطلق الحقيقي في إعطاء القلب حقه ربي عز وجل حفظ له الأجر. هذا من جانب، لكن الجانب الأهم وهو بقاء مفتاح المعرفة بينه وبين ربه، فهذا القلب هو محل سر الرب سبحانه وتعالى. فسيدنا أبو الحسن رضي الله تعالى عنه كما قد علمنا توقفت جارحته، توقف اللسان وتوقفت اليد، ولم يتوقف منه القلب. نعم أيها الإخوة، فرصة الإنسان في بداياته، وهذا ما سيشيرون إليه عبر ذلك الكلام. نعم، قال: من ظن أن يفتح له شيء من هذه الطريقة أو يكشف له عن شيء منها إلا بلزوم، لعله والله أعلم بغير لزوم، فهو في غلط. لأنه يعني أكدوا على ذلك على هذا المعنى في الشروح، التقدير إلا بغير لزوم. من ظن أن يفتح له شيء من هذه الطريقة أو يكشف له عن شيء منها إلا بلزوم المجاهدة فهو في غلط، يعني إلا بغير لزوم المجاهدة فهو في غلط. إيه نعم، هذا التقدير لا بد منها أيها الإخوة. يعني بدي ألفت النظر لناحية، كثير منا أيها الإخوة يكتفي بالدرس، كثير منا يكتفي فقط بمجلس، ولكن ليس عنده منهج داخل بيته، فهو بعيد مثلا عن مسألة المداومة على الذكر أو أوراد القرآن أو شيء من قيام الليل أو في قضية صلاة الضحى أو ما شابه ذلك من التوسع في دائرة النوافل. طبعا هذا قسط أو طرف من المجاهدة، قلنا بأن المجاهدة تنسحب إلى كل التكاليف كما مر معنا وربما سيمر أيضا. فكثير منا يقتصر فقط على المجالس التي يحضرها، حتى إذا ما خرج من المسجد طوى الكتاب وانتهى عنده كل شيء إلى وقت المجلس الآخر. كان أشياخنا يقولون مجلس الدرس بنسبة 20% و80% من عندك، فإن لم تعطي كمال هذه النسبة بهمتك لن تأخذ شيئا، إن كان من جانب العلم أو كان من جانب المجاهدة في الطريق والسلوك. ينبغي أن نضيف إلى مسألة المجاهدة شيئا هو من الأهمية بمكان، وهو مسألة ما يسمونه بالمذاكرة. عندنا ذكر وعندنا مذاكرة. المذاكرة قسمين أيها الإخوة، القسم الأول الدرس، القسم الثاني الحوار مع المرشد المربي. وإياك إذا كشف الله لك سبحانه وتعالى عن أمور أو خصك بشيء عبر رؤيا أو غير ذلك أن تفصح بها إلى زيد وعمر وبكر، حتى ولا الزوجة، إلا اللهم إذا بتعرف أنه يعني إنسان على مستوى طلبك أنت لتنتفع من رأيها. إيه نعم، ولا تفصح بذلك إلا لمن تجد قلبك عنده أسلمته قيادة التربية، تقول له هيك أنا صار معي هيك جرى هيك كذا، وشو ما بيقول لك بالنسبة إذا كان طبعا توفرت فيه الشروط كما قلنا البارحة، شو ما بيقول لك بتسمع الكلمة. وإلا إذا كنت لا تبتغي من الطريق إلا الهوى فبذلك تهوي والعياذ بالله في سحيق من ظلمات الهوى، ولن تنتفع بشيء. وليس القصد من الطريق أيها الإخوة أن يخرق الإنسان الحجب أو يكون صاحب كرامات تخرق له أن تخرق له العوائد، لا، هذا ليس بالضرورة. فقد يبتليك الله عز وجل بمثل ذلك اختبارا، وإذا لم تنتبه إلى نفسك زلت منك القدم. فلا بد من الحوار والمذاكرة على الدوام مهما بلغ منك الشأو، كي لا تنقطع عن طريقك إلى الله، لأنه الأصل في كرامتك مع الله عز وجل أن تتعرف عليه. فإذا تعرفت عليه كنت أنت فعلا صاحب كرامة. الأصل أن تصل، والطريق هو عبارة عن مرحلة سفر لا يجوز فيها التوقف إطلاقا إلا لراحة النفس عبر ذكر أو مذاكرة. أما ما عدا ذلك أن يتوقف الإنسان ويقول أنا اكتفيت، أنا وصلت لمستوى معين فأنا اكتفيت وانتهى الأمر، ووظيفتي أن أعلن ولايتي، لا، هذا أمر بعيد جدا عن أمر الطريق إلى الله. الطريق إلى الله عبارة عن عبودية خالصة ضمن منهج سيد السادات سيدي العباد صلى الله عليه وسلم، لتذوق ما ذاق إن شاء الله تعالى. نعم. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله، طبعا إذا قال الأستاذ يعني شيخه، يقول من لم يكن له في بدايته قومة، يعني حركة وهمة في العمل، لم يكن له في نهايته جلسة، يعني بالنهاية ما بيرتاح. سبحان الله، في هذا المقام يحضرني شأن سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري الله يرحمه، يلي أنا أدركت الشيخ يعني في مقدم العمر، ومع هذا رغم كبر سنه رحمه الله كان له خصوصية عجيبة، رغم كبر سنه كان لا يهدأ، وأعطى كل شأن حقه وكل شيء حقه وكل رجل حقه وكل طالب حقه، وإن قصر كثير من الناس في حقه، ولكن الشيء المدهش في هذا الرجل أنه ما كان يتلفت أبدا، وما كان مطالبا بحقه على الإطلاق، بقي على هذا المستوى الرفيع إلى أن فني جسمه في الدعوة إلى الله. يعني كما تعلمون أدركتم أنتم في نهاية مطافه كان يحمل على الكرسي، يعني يحمل على الكرسي حتى يحضر المجالس، فبنهاية المطاف من كثرة الكلام، لأنه كان هو منشد ومرشد وهو إمام في النغم يعني مختص، وكان مرشدا بامتياز وإماما في كثير من الاختصاصات وخاصة فن التوحيد العقيدة. نعم، هذه الحبال الصوتية أيها الإخوة ما كلت ولا ملت في دعوتها إلى الله عز وجل عبر أجيال كثيرة إلى أن جاوز 80. في أواخر 80 بدأ الصوت يخفت حتى ابتليت الحبال الصوتية بمرض عضال، فلم يعد يستطيع الكلام، فكان يشير بيده، كان يشير إذا أخطأ المريد يشير له بيده، فإذا لم يفهم عليه كتب كتابه، وبقي قلبه شابا. الشيء الحضور اللي كان يظهر على الشيخ، ويمكن وزنه ما بيبلغ 40 كيلو، يعني بنهاية عمره كتير كتير ضعف جسمه، هو بالأصل كان خفيف اللحم يعني رحمه الله، اي نعم، لكن حضوره كان في المجالس، حضوره مع الناس، حضوره في شؤون الخلق كلهم شيء عجيب. اذكر مرة كنا في حفل، يعني لا كنا بجامع ولا كنا بدرس، كنا في حفل عرس، دخل احد مشايخ الشام والشيخ على كرسي، وكرسي طبي يعني دائما قاعد الشيخ، فما بيحسن حتى يقوم من أجل حاجة الإنسان، يعني أموره كلها ضمن هالكرسي، ومع هذا ما كان يقطع دعوة فيحمل على الكرسي. حضر، دخل شيخ من فقهاء الشام وأنا أعرفه تماما، كنت موجود فقيه وأعرف هذا الشيخ، فهو شاف الشيخ عبد الرحمن طار عقله فغار على إيده وباسه. أم الشيخ رغم ضعف جسمه شد إيد الرجل، وقام الشيخ هربه وراح بده يعود، وقام عمل هيك تنازق كثير بده يحكي ما حسن يحكي، وقام نادالي عمل لي هيك، يعني ناديله. انا الفقير خفت ما افهم على الشيخ، الله ستر اني فهمت على الشيخ. فقربت حطيت هيك ابني كان يحرك شفايفه، فقال لي ففهمت منه انه انزعج ليش الشيخ باس ايده وما خلاه يبوس ايده، فرجع شده قال له عمل له هيك، قلت له اعطيه ايدك سيدي اعطيه ايدك وقال له ما بيتركك، فاخذ ايده كمشى وقبلها لانه الشيخ قبل ايد الشيخ والشيخ ما حسن يقبلها. انا هاي شيء شفته بعيني، اي والله مظهر والله ابكاني ايها الاخوه. قلت اي همه كان عليها هذا الشيخ واي معراج بقي يعرج عليه في مقامات المعرفه. يعني هو بالحال يعني ليس على المريض حرج يا اخي، والله الايد بتنباس مو الايد الرجل بتنباس من سفله بتنباس، لكن مع هذا كان في همه عاليه ضمن ميزان وضوابط الشرع واداب الطريق الى ان رحل الى ربه رحمه الله. رحمه الله. الله يجعلنا على قدم هؤلاء. قولوا آمين. بذكر الصالحين تتنزل الرحمات. نعم. قال وسمعته أيضا يقول، يعني ينقل عن شيخه، قولهم الحركة بركة. الحركة بركة. شلون احنا بنقول الحركة بركة، لكن قالوا الحركة بالله مو بالأهواء. يعني مو رايح يلعب الواحد يلعب له دأ كرة قدم نقول له شو عم تساوي يقول الحركة بركة، لا، الحركة في طاعة الله، الحركة فيما يرضي الله، الحركة في كل ما كلفك به الله. فإن انطلقت وبذلت كل الجهد من أجل جبر خاطر إنسان فهذه حركة يعطيك الله عز وجل بركتها. وماذا تعني هذه البركة؟ تعني أنك ستقطف ثمارا عاجلة من حركتك هذه. اوعى تفكر، اوعها وإلا تسيء الظن بالله، بتكون مسيء الظن بالله. اوعى تفكر أي عمل تعمله لالله ما بتلاقي تحفته، بل إن أهل الله اعتمدوا أن الذي لا يجد عاجلا عمله، مو العاجل شيء مادي، عاجل عمله من التعرف ومن الأنوار فهو كاذب. معناته أنت ما اشتغلت لله، لأنه مستحيل أيها الإخوة. ولكن في شغلة مشان ما نظلم أنفسنا كمان، في شغلة ينبغي ألا ننساها، هو أن التحفة تأتي في وقت معين. نقصد بالعاجل يعني في الدنيا قبل الآخرة، العاجل في الدنيا قبل الآخرة، قد تكون نفس الوقت تجد أنوارها تجلياتها، قد تكون بعد يوم، قد تكون بعد جمعة، قد تكون بعد سنة تلاقي نتيجتها. ويربط الله لك بالذاكرة الطيبة هذه بتلك، وكأن لسان الحضرة الإلهية يقول لك يا عبدي هذه بتلك. اوعى تفكر انه شيء بتعمله لله ما تلاقي نتيجته، اوعى ابدا ابدا ابدا. من فضله وكرمه انه بيعطيك دفع الحساب دائما، خاصة في قضية السلوك والمعارف وتحريك الجوارح لله تبارك وتعالى. ومن رحمته قد يرجئ عقوبات كثيرة إلى الآخرة، هذا رحمة. والإرجاء أو بالأحرى ما أحب أن استعمل هذه الكلمة لأنها تتصل بفرقة ضالة، وإنما تأجيل العقوبة بعلمه القديم سبحانه وتعالى قد يكون لاعتبار معين لهذا العبد. لما بيكون رحمة قد تكون مسحوب الرحمة إلى وقت توبته فيقلب الله سيئاته حسنات. أما جانب الإيجابي في عملك في تحفة عاجلة تأتيك دائما، اوعى تفكر خلاف ذلك أبدا، ما دمت صادقا مع الله وتبغي رضاه. اسمعوا مني إلى هذه اللفتة، بل ليست مني، من سيدنا أبي يزيد البسطامي. يذكر رضي الله تعالى عنه أنه جال في السماء بروحه عبر رؤيا أو بين النوم واليقظة، قال رحلت إلى الله وسمى بي ربي سبحانه وتعالى في ملكوته ورأيت ما رأيت ثم رجعت. قيل بما رجعت؟ قال بالحب والرضا، بالحب والرضا. هي من جملة التحف. وأبو يزيد كان صاحب مجاهد عجيب، سنقرأ عنه الآن. إيه نعم. اسمع ماذا قال سيدنا أبو يزيد البسطامي. بس نكمل العبارة الأولانية. يقول: قولهم الحركة بركة، حركات الظواهر توجب بركات السرائر. الآن أصبح الكلام واضحا إن شاء الله تعالى. ثم قال: سمعت محمد بن الحسين بسنده إلى سيدنا أبي يزيد البسطامي، وأبو يزيد من المتقدمين في الطريق، يعني من أهل القرون الثلاثة التي شهد لها رسول الله بالخيرية. قال: كنت 12 سنة حداد نفسي. حداد نفسي ما معنى حداد نفسي؟ قال: أعدل جوارحي، لا أسمح لعيني أن تتجسس، ولا أسمح لأذني أيضا أن تجسس، بل لا أسمح لعيني أن تنظر إلى محرم، ولا أسمح لأذني أن تتجسس، ولا أسمح للساني أن يلغط أو يغتاب أو يلغو، ولا أسمح ليدي أن تضرب أو تبطش، ولا أسمح لرجلي أن تنطلق إلى ما لا يرضي الله عز وجل. أديش؟ 12 سنة. طبعا قد يقول قائل: لبعد 12 سنة لزبطت الحكاية معه؟ لا، من أول يوم يمنع هذه الجوارح، لكن 12 سنة عم يمنعها. لما بيكون الإنسان عم يمنع شيء وعم يكمشه وعم يضبطه، شو منسميها؟ منسميه مجاهد، لأنه يبذل معه جهد، يعني تشتهي النفس كذا فيمنعها، تشتهي عبر اليد عبر اللسان عبر المعدة عبر إلى آخره فيمنعها. هذه المجاهدة تأكل وقت، وكل ولي من أولياء الله له حال مع الله، منهم من يطول به المقام، منهم من يقصر. نعم، سيدنا أبو يزيد الله سبحانه وتعالى قدر له هذا المنهج، 12 سنة هو عم يشتغل بالمجاهدة. في نهاية المطاف طوع هذه الجوارح، فصار عملها في طاعة ربها سليقة. ما بقول عادة، لا، ما في عادة في العبادة، العبادة هي العبادة والعادة هي العادة، لكن صارت مطواعة، يعني ما عاد لبكته، ما عاد صارت الإيد بدها تبطش، لا، تعودت بعد 12 سنة. طيب، حداد نفسي، واحد وصل لها المستوى أنه طوع جوارحه بمجاهدة عبر 12 سنة، شيء مسهل، مسهل أبدا أيها الإخوة. قديش معناته في كبد، قديش كابد، قديش صابر، قديش كظم غيظه، ما هيك ولا لا؟ قديش صفح، قديش عفا، كله متصل بالجوارح الظاهرة، لأنه دائما الإنسان إذا بده يطبق المكارم لابد من أن يكبح جماح الجوارح، وكبح جماح الجوارح بكبح جماح النفس الأمارة بالسوء، وهذا كله يحتاج إلى مراقبة دائمة للمولى سبحانه وتعالى. طيب، نحن نظن بهذه العبارة أنه مشي حاله. اسمع لما يقول. قال: وخمس سنين كنت مرآة قلبي. الله أكبر، في أخلاق سيئة محلها الجوارح، وفي أخلاق سيئة محلها القلب، والأخلاق السيئة التي محلها القلب أخطر من الأولى. الأولى أيها الإخوة، إذا الإنسان بده يزبد يرعد فيها بحدوه، بمسكوه، بمنعوه، ما بيحسن يطلق عمله بالجوارح كما يشاء، لكن القلب مين شايفه؟ جوا مين شايفه؟ لذلك حذرنا أكثر ما حذرنا مشايخنا من غيبة الباطن، تفتك فتكا بالمريد. غيبة الباطن، ما هي غيبة الباطن؟ أنني دائما متغير القلب على العباد. وكيف يتغير القلب على العباد؟ بإيش؟ بشيء يبغضه الله عز وجل، اسمه سوء الظن. فربما أحكي جريدة جواتي تجاه فلان وأنا صامت، فإذا قابلني وقابلته ابتسمت في وجهه، ايوه، ما بقول ضحكت، بقول كشرت عن أنيابي نفسي الأمارة بالسوء، أنا وسهلا شلونك. ربما أحسده على شيء أكرمه الله به. هلأ خليني أكون صريح أيها الإخوة، قد تحسد إنسانا دخل مجلسا فصدر دون أن تصدر، وتبلش النفس تحكي ايه اكيد مشان امواله، اكيد مشان جاهه، اكيد شوف هدول ما بيعرفوا اقدار الناس، شوف ما بعرف شو الى اخره. جريدة جوا، ربما تكون انت فصيحا من اهل البلاغة، من اهل الكلام، حكة مثل حكايتي، قرى كتير يعني تحكي كتير، وقاموا نسيوك وقدموا له وطلع حكواتي، لكن فاد ناسى بالمجلس مثلا بغض النظر عن اي شيء، طلع خلقك بس من جوا. حتى اذا ما قابلته وقابلك شفت له الله يجزيك الخير، اتحفتنا اتحفتنا كتير، سريتنا، انت عم تكذب هلا وعم ترائي. شايف غيبة الباطن شو افرزت؟ يعني غيبة الباطن بالترجم ظاهر الاثم ايضا، وذروا ظاهر الاثم وباطنه. ايوه بتصير بقى بتكذب بترائي. ما الحل؟ بمجرد ان تأتي الخطرة، اول ما تأتي اسمها هاجس، والهاجس والخاطر لا يحاسب عليه الانسان. اول ما بتجي أدب نفسك وأنبها، ومباشرة نذكر الله بذكرين، التعوذ لأنه أنت بحاجة لعونه، والاستغفار. التعوذ والاستغفار. أسوق إليكم شاهدين. شاهد الأول واقع لعلي ذكرته لكم مرة، ما أدري بس بأنه درس أو بأي جلسة. اختلف بعض طلاب العلم، حقيقة ليسوا من العلماء، طلاب علم بس يعني ما منشي مليانين، يعني علم لا ينتفع به الجهل خير منه. ليش؟ لأنه بصير حجة على صاحبه. فبعرفهم أنا، بحبوا بعضهم أصحاب كتير يعني لمستوى جيد، وكلاهما على صلة جيدة مع الفقير، بيعتبروني أخ لهم، هيك هن قالوا أنه أنا أخوه الكبير، وأنا أصدق ذلك، وأسأل الله أن أكون خادما أصغر لكل أحد والله. فدريت أنه مختلفين، فأحدهما اتصل بي وذكر لي شيء حصل. شو القصة؟ الحقيقة القصة كتير مزعجة. هالرجل عرس أخوه، فلهل فلان الثاني شو قال له؟ قال له الله يخليك، يوم كذا عرس أخي وبدي الكلمة تكون إلك. وأنا لو سألني بقول له لا، لأنه كتير بيحب يحكي هالشخص، روح قلبه يحكي، روح قلبه الميكروفون، يعني بعله كل شيء من أملاكه بس خلي له الميكروفون. نسأل الله العفو والعافية، يعني أنا عم بحكي عن إنسان بعرفه عن قرب، روح قلبه يحكي. نعم، لكن أنا ما كنت فقير موجود. فاتفقا على ذلك، انطلق هذا واخذ تاكسي وطاير عقله بحاله وعبايته، مركز وضعه ولبسه، بده يطلع على الميكروفون، بده يطلع في تصوير وترتيب وكذا. هن قاعدين، يظهر الاب بدري مين او اخ اكبر او كذا، داعي احد المشايخ، والشيخ اللي داعي كتير درويش وكتير رباني ومخفي، ما حدا بيعرفه. انا كتير بحبه للشيخ، بتشوفه موجود كتير كتير بنسر بوجوده، لأنه فعلا من جوا كتير نظيف، واللي بيشوفه من برا فكره همشري، يعني شغلته هيك فاضي ودروسان، لكن من جوا ولي 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 حقيقي هالرجلات. نعم، فاستحوا قاموا قدموا له الشيخ، الله فتح عليه واسترسل بالكلام، أخذ الوقت كله وختم، ما عاد في وقت مشان صلاة النسوان. هذاك الذي جشم نفسه عناء المجيء راح يدقنه مرش، طلع خلقه وانتتر وجر رداءه خيلاء وهو عم يبربر، وقال كلمة، قال له للي دعا، قال له بدك تدعيني مشان تقدم هالقرد؟ تاني مرة لا تدعيني يا لطيف. أنا سمعت هالقصة هيك، أنا من عادتي بعرف القصة من طرف واحد ناقصة، لابد أن أسمع الطرف الآخر. كبرت المظاهرة، كبرت المشكلة، اتصل بي الطرف الآخر، قلت له تعال عندي، قعد، قلت له قبل ما أسمع منك شيء، أستا استحلفك بالله هلأ ما في حدا بيناتنا، طبعا انا عم بحكي عن شخص ما حدا بيعرفه حتى ولا الشباب، قلت له استحلفك بالله قلت هيك 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 وامحمر وشه، قلت له ما في حدا قدامنا بيني وبينك قبل ما اسألك عن القصة كلها، قال لي ايه، قلت له استحلفك بالله ليش، هو انا قلت له ليش ما عاد في جواب، شو بده يقول لي لانه قدموه ما قدموني، سكت سكت، قلت له بدي اسمع منك جواب حلفتك بدي اسمع منك جواب، قام شو قال لي، قال لي طيب يا اخي تعبوني وخلوني اجي وكذا وما تكلمت، طيب يا اخي بده يعزموه كذا لا 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 يقولوا لي تعب، قلت له ايه طيب انت مش هم من اجيت، قال لي لا الله، بس انا قلت له من جوي لا والله مو مزبوط، لو مو مزبوط كلها قصة ما صارت، وتلفلفت القصة ومشي الحال، بس ما زالت هنالك سلبية قائمة هو انهم لم يتفقا بعدها ابدا، سر ذلك ان النفس بقيت هي الغلابة، اي نعم. هذا شاهد، شاهد اخر عن السلف، سيدنا الشيخ عبد الوهاب الشعراني، وبه اختم يعني الوقت والله سرقنا مزبوط، سيدنا الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنه يذكر ان احد مشايخه دعي الى حفلة وليمة، لعل وليمة زواج، حفلة فخمة جدا لأحد التجار الكبار في المدينة ومعروف على مستوى المدينة، دعي الشيخ ومعه سيدنا الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضوان الله عليه، يقول فدخلنا فجئنا مبكرين جايين بكير، قال فأجلسونا في صدر المجلس دغري، أول أهلا وسهلا أهلا وسهلا بسيدي كذا إلى آخره، حطونا بالصدر، قال ثم جاء الوجيه الفلاني فاستقبلوه ووضعوه في الصدر، من كان قاعد بالصدر؟ هو وشيخه، لما اجى الوجيه الثاني مو فات فوتوه على الصدر، فانت يعني الفا او عاده بدك تفز تستقبله رح تحطه محلك، فقعد هالوجيه بالصدر وقعدوا جنبه، رد اجى الشيخ فلان، رد اجى القاضي فلان، رد اجى الامير فلان، رد اجى كل ما حدا يجي وين يحطه بهالصدر، شو بده يسع على الصدر ولا يسع، ايوه كل ما يجي حدا يحطه بالصدر شو يصير بالشيخ اللي اجوا اول شيء، قال تم يمشوا 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 هيك بالقعدة هيك لصاروا قدام الباب، يقول فتحركت نفسي، قل نظرت، طبعا الانسان مو بايده يعني، قال محبة الشيخ من جملة يعني مبادئ الطريق، ليش؟ قال لأن الحب يساعدك على الوصول لله، هو عبارة عن وسيلة، الحب أساس، أصلا الحب في الله بينك وبين أي أحد من المسلمين، فكيف بمن سخره الله لك، هذا أمر طبيعي، قال مما حبته في شيخه الدايق أنه كل هدول، هذا أمير وهذا تاجر وهذا وجيه وهذا ما بعرف شو هذا إلى آخره، يا أخي والله شيخي أولى بالصدارة، لعله هو قال بحيط الورد بيشرب العليق، يعني أنا وشيخي صفينا على العتبة، قال إذا بالشيخ ينظر إلي ويقول أرأيت يا ولدي جزاهم الله عنا كل خير دلونا على حقائق أنفسنا، ليش أنت وين شايف مكانتك، يعني وين مكانك، أنا وياك مكاننا عند صف النعال، فلما دلونا على حقائق أنفسنا ما نحكي عليه، قال فكرهم الشيخ بهذا الشهود، هذا الشيخ عاطي الجوارح حقه من المجاهدة والكبح، فانطلق القلب بالشهود، فكشف عن هذه المسألة وأكرم الله عز وجل بها هذا الشيخ الذي بعد الشيخ هو سيدنا الشيخ عبد الوهاب الشعراني الذي غدا مجدد القرن العاشر الهجري، وهو من كبار فقهاء الشافعية رحمه الله رضي الله تعالى عنهم، ما أجمل كل الحاضرين بذكر أولياء الله، لأن بذكرهم تتنزل، أو لأنه بذكرهم تتنزل الرحمات، كم كنت أتمنى أن أتابع، ولكن تعلمون عنا خطبة جمعة وعنا بعد منا درس كمان، نحن بحاجة إلى قليل من الراحة ثم ننطلق من جديد إلى دوحاتنا وربنا عز وجل يحب العبد الحال المرتحل. من دوحة إلى دوحة إن شاء الله تعالى، سائلين المولى التوفيق. كنت قد وعدتكم أن أقرأ لكم بعضا أو شيئا من أخبار السيدة رابعة، ولكن الوقت لم يخدم، ليكن ذلك في درسنا القادم صباح السبت إن شاء الله تعالى إن أحيانا سبحانه وتعالى. لذا نكتفي بهذا القدر، ونتابع كلام سيدنا أبي يزيد البسطامي في درسنا القادم. والحمد لله رب العالمين على نية القبول واستعطاف قلب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.